بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 245 بعد 1001 على 1 بعنوان العقيقة والأضحية، أحكام وحكم وفضائل. وهذا هو المجلس الأول، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من جمادى الأولى 1414 هجري الموافق 22 من الشهر العاشر 1993 نصراني.
لكني أقول إن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، إن مثل هذه المناسبات الكريمة التي تجمع هذا العدد الطيب من إخواننا الشباب والشيوخ والصغار والكبار، مناسبات تدعو إلى الفرح والسرور لما يتبين لنا منها من إحياء السنن التي كادت أن تندثر، وإعادة الهدي النبوي وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى هذه الأمة من جديد بعد أن غاب عنها زمانا طويلا. ولا يجمل الشيء إلا بكل ما يحقق له الجمال، ولا يكمل الشيء إلا بما يكون له من أشياء تحمي له الكمال. وإننا والحمد لله رب العالمين، والناس في هذه الأيام سائرون إلى أمور قد تجعل الأمة شيعا وأحزابا وفرقا وجماعات، نجد أنفسنا في مثل هذه المناسبة وفي هذا المكان الكريم الطيب، أننا والحمد لله رب العالمين ننشد أمرا غفل عنه الناس في هذا الزمان، وغاب عن واقعهم غيابا طويلا، وهم يحسون مع هذا الغياب والبعد يحسون إحساسا عميقا أن لهم خيرا جزيلا وفضلا عظيما، بأنهم لا زالوا والحمد لله يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن هذه الكلمة على فضلها وجلالها وهي رأس الإيمان وتاج الإسلام لا يمكن أن تكون كلمة تجري على ألسنة الناس من غير أن يكون لها بيان وتفصيل، تكون أو يكون بيانها وتفصيلها حجة لازمة للأمة قائمة تحملها في أعناقها وفي عقولها وعلى ألسنتها وفي سلوكها العام والخاص. ولذلك لا ينبغي أن يغيب بيانها ومعناها، لا ينبغي أن يكون أن يغيب عن المسلمين أبدا في أي زمان وتحت أي ظرف من الظروف. وإن كان كما قلت سواد المسلمين الأعظم يظنون ظنا حسنا بأنفسهم أنهم يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكن هذه الأعمال الصالحة التي هي أجل الأعمال وأصلحها وأفضلها على الإطلاق وبخاصة وأنها من أركان الإيمان والإسلام، إذا نظر الإنسان إلى التعامل معها من جماعات المسلمين أو من سوادهم الأعظم فإنه لا شك يعود بحسرة تقطع كبده وأسف يملأ فؤاده لما يرى من سوء التطبيق والتعامل مع هذه الأركان التي جعلها الله عز وجل أساسا للمسلم في قبول عمله ودينونته لله تبارك وتعالى وعبوديته له. وكما قلت لكم لا يجمل الشيء إلا بما يجمله ولا يكمل الشيء إلا بما يكمله، ونحن والحمد لله رب العالمين نعيش دائما وأبدا في هذا المعنى الجليل العظيم، لا يشغلنا عنه ما يشغل الناس ولا يبعدنا عنه ما يهم الناس، إننا نعيش في ظلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي ظلال أفياء القرآن الكريم، نقرن مع بينهما معا قرنا لا يغيب عنا فضلهما فيه ويحفزنا حفزا دائما مستمرا على التمسك بهديهما على ضوء ما فهمنا من عمل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من أولئك القرون الثلاثة التي فضلها الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإن أجمل ما يجمل ذلك الشيء الذي نسعى إليه جمالا وأكمل ما يكمله كمالا أن يكون معنا وفي هذا اللقاء الكريم الطيب إمام السنة وعلمها في هذا الزمان الذي تأم بيته الركبان وجعل الله فضلا لعمان بأن كان فيها، ومن لقيه والحمد لله وأخذ عنه العلم فقد أخذ بحظ وافر من الخير. معنا شيخنا وأستاذنا العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني، أمد الله في عمره وجعل له خيرا كثيرا مما يقدم لهذه الأمة ومما قدم، والفضل لا يعرفه لذوي الفضل إلا ذووه، فنسأل الله عز وجل أن نكون من ذوي الفضل الذين يعرفون لذوي الفضل فضلهم. فهنيئا لنا هذا اللقاء الكريم الذي جمله الله عز وجل بلقيان شيخنا وأستاذنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فلعل الله عز وجل يفيدنا علما على يديه بما أوتي من حكمة وبصيرة وإلمام ومعرفة شاملة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما الأمر الآخر فلا بد لإخواني أن يعلموا أننا نقبل السؤال مكتوبا على ورقة، فجزى الله خيرا من يسأل ويكتب سؤاله على الورقة ليكون أعود بالنفع والفائدة، ولا أدري بعد ذلك إن كان هناك فرصة ولا نستمر في الكلام. نستمر ولا في شيء الغداء جاهز؟ طيب إذا الشيخ ممكن بعد الغداء. خلاص يلا. الرحمن الرحيم. والآن أرجو أن يتفضل شيخنا جزاه الله خيرا بكلمة توجيهية تكون كمقدمة للأسئلة التي ستلقى عليه منكم إن شاء الله تفضل شيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحول الكلمة الطيبة التي قدم بها أخونا الأستاذ أبو مالك جزاه الله خيرا لهذا المجلس الطيب إن شاء الله، خطر في بالي أن أذكر إخواننا بمسألتين فقهيتين ثم أتبعهما بذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. المسألة الأولى هي التي كانت سبب هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، ألا وهي العقيقة. العقيقة كانت إلى عهد قريب سنة مهجورة لا يعرفها أكثر المسلمين ولا ينهض بها الأغنياء منهم فضلا عن الفقراء والمساكين، وذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين مع الزمن سيتبعون سنن من كان قبلنا من الأمم، في مثل الحديث المشهور حديث الفرق، وأعني من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فالذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من السنن، سواء كانت هذه السنن عقيدة أو أحكاما أو سلوكا، ولكن هذه الأحكام التي ينبغي على أهل الفرقة الناجية أن ينهضوا بها فلا بد لهم من أن يتعلموها. والعلم كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالعلم لا ينزل نزولا من السماء إلى قلوب الناس، وإنما يحصلون عليه بالسعي وراءه. ولذلك فعلى كل مسلم ممن يهمه أن يكون من هذه الفرقة الناجية متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، عليه أن يتعلم ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. والعلم كما قال الراجز: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. وليس الآن مجال البدء بالتعليم بدءا بالأهم فالمهم، وإنما القصد الآن التذكير بمسألتين اثنتين أو بحكمين مهجورين فقها وبالتالي عملا. المسألة الأولى هي العقيقة. هذه العقيقة كما أشرت آنفا كانت إلى عهد قريب لا تعرف في كثير من البلاد الإسلامية، ثم وفق الله تبارك وتعالى طاعة طائفة من طلبة العلم فأحيوا هذه السنة علما وتعليما وتطبيقا. العلم والتعليم يختص به من أوتي حظا من العلم، أما التطبيق فليس خاصا بالمعلم والمتعلم فقط، بل ذلك ينبغي أن يكون شاملا لكل فرد من أفراد المسلمين رزق مولودا، سواء كان هذا المولود ذكرا أو أنثى. هذه العقيقة هي ذبيحة، أمر الشارع الحكيم أن يتقرب بها والد المولود إلى الله تبارك وتعالى شكرا له على ما أنعم الله عليه. تذبح هذه الذبيحة التي تسمى في لغة الشرع بالعقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود. ويجب أن نعلم أن العقيقة لها في الشرع أهمية، وهذه الأهمية من تمام العلم والفقه الذي أشرت إليه آنفا. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، مرتهن بعقيقة يعني فك رهن الغلام لا يكون إلا بهذا الذبح. ولا أريد الآن الدخول في تفاصيل أحكام العقيقة، فذلك بإمكان كل طالب للعلم أن يتفهمه من بعض الكتب الفقهية، وبخاصة منها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، وبصورة أخص رسالته المتخصصة في مجال هذا الحكم وأمثاله، ألا وهي الرسالة المعروفة بتحفة الودود في أحكام المولود. تحفة الودود في أحكام المولود رسالة لطيفة جدا تجمع أحكام المولود، فعلى كل طالب علم وفقه أن يعود إليها ليعرف هذه الأحكام بعامة وحكم العقيقة بصورة خاصة. هذه العقيقة كما سمعتم من قوله عليه السلام: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح، أي يفك الرهن عنه بالذبح عنه في اليوم السابع من ولادته. هذا هو الحكم الأول الذي أردت التذكير به. أما الحكم الثاني فهو قد يكون في الأهمية كالعقيقة أو أشد، وهو أيضا من الأحكام التي أهملها أكثر المسلمين اليوم، حتى الذين يقومون بكثير من الحفلات وينفقون عليها الأموال الطائلة، مع ذلك لا يلتفتون إطلاقا للحكم الآتي ذكره، ألا وهو الأضحية في يوم عيد الأضحى، إما الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. فالأضحية من الواجبات التي ذهب إلى التصريح بأنها واجبة كثير من علماء المسلمين قديما وحديثا، وحسبكم في ذلك حديثين اثنين، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة ليذبح ثم لم يذبح ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هنا لابد لي من وقفة. لا يقربن مصلانا أي لا يصلي معنا صلاة العيد. وما حكم صلاة العيد؟ إذا عرفتم هذا الحكم تبين لكم تأكيد وجوب الأضحية. حكم صلاة العيد واجبة ليس فقط على الرجال بل وعلى النساء، وليس فقط يجب على النساء الطاهرات أن يشتركن مع الرجال في الحضور إلى المصلى يصلين مع المسلمين، بل ويجب أيضا على النساء الحيض أن يشهدن الصلاة، يشهدن المصلى، وطبيعة الحال لا يصلين مع المصلين لأن الحائض لا تصلي كما تعلمون، ولكن لتشهد هذا الجمع المبارك الطيب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجال أن يخرجوا إلى المصلى ليصلوا العيد، وأمر النساء الحيض أن يحضرن الجماعة لا للصلاة وإنما ليشهدن الخير والبركة. أكثر من هذا كله، أمر بعض النسوة الطاهرات التي يجب عليهن الصلاة ولا تجد جلبابا تستر به نفسها إذا أرادت أن تخرج إلى المصلى أن تستعير جلبابها من جارتها، أمر جارتها أن تعيرها جلبابها لتشهد الصلاة مع المسلمين. إذا عرفتم أهمية صلاة العيد في المصلى حينئذ تعرفون خطورة الإخلال بواجب الأضحية، حيث قال عليه السلام من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أي إن المصلى الذي يشهد فيه المسلمون الخير ودعوة المسلمين هذا الذي استطاع أن يضحي وأن يذبح لله في يوم العيد ولا يفعل وهو مستطيع هذا لا يحضر مصلانا. إذا عرفتم هذا الحكم فأنا أذكركم بوجوب إحياء هذا الواجب كما يجب إحياء واجب العقيقة، هاتان هما المسألتان. أما الذي أردت أن أذكر به وبه أختم كلمتي هذه لنتفرغ للإجابة عن بعض الأسئلة، فأقول لقد أشار الأستاذ الفاضل أبو مالك في كلمته أن هذا الاجتماع المبارك يذكرنا بما كان عليه سلفنا الصالح ويذكرنا بإحياء مثل هذه السنة، سنة العقيقة بل واجب العقيقة. فأنا أريد أن أذكر الآن بأن إحياء السنن عليها فضائل كثيرة وكثيرة جدا، والأحاديث في هذا مباركة طيبة، وحسبي حديث واحد ثم أعلق عليه كلاما يسيرا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة إلى آخر الحديث. والذي أريد أن أذكر هنا به أن قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة يكون بالقول ويكون بالفعل، أي مثلا هذه العبادة العقيقة وكذلك الأضحية، سن هذه السنة والسنة في لغة الشرع تشمل ما كان واجبا وما كان دون ذلك، يكون بالقول وبالبيان كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهذا وظيفة العلماء وطلاب العلم أن يسنوا للناس السنن الحسنة بيانا للناس، ولكن الأهم من ذلك أن يسنوا للناس السنن الحسنة فعلا. وهنا مجال التسنين الواسع الشامل الذي لا يختص بالعلماء ولا بالطلاب العلم بل يشمل عامة المسلمين. فإذا كان هناك رجل من عامة المسلمين أحيا في حيه في محلته سنة كهذه السنة فسرد عدواها الصالحة إلى مكان آخر صدق فيه الحديث السابق من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. إذن يجب معشر إخواننا معشر المسلمين كافة أن تشاركوا العلماء وطلاب العلم في إحيائهم السنن، هم يحيون السنن تعليما وبيانا وتطبيقا، أما عامة المسلمين فيكفيهم أن يحيوها تطبيقا وعملا ليترتب لهم هذا الأجر العظيم المذكور في هذا الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. وقبل إنهاء الكلمة هذه أريد أن أذكر بسبب الحديث حتى تعلموا أنه يشمل عامة المسلمين الذين يحيونها تطبيقا عمليا. جاء في صحيح مسلم بين يدي هذا الحديث من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعراب مجتابين النمار متقلدي السيوف عليهم آثار الفقر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغيرت ملامح وجهه أسا وأسفا وفقرا لما رأى من وأسفا وحزنا من أثر الفقر الذي رآه على أولئك الأعراب. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وذكر بعض الآيات الكريمة التي تحض المسلمين على الخير: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، إلى آخر الآية. بعد أن ختم الرسول عليه السلام الآية قال: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، وأنهى الخطبة عليه السلام. فقام رجل من الحاضرين ينطلق إلى داره ليعود ويحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من طعام من دراهم ووضعها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم قال: قام كل منهم وانطلق إلى بيته ليعود بما تيسر له من طعام ومن دراهم ودنانير. قال جرير رضي الله تعالى عنه: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات كأمثال الجبال.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم قال: قام كل منهم وانطلق إلى بيته ليعود بما تيسر له من طعام ومن دراهم ودنانير. قال جرير رضي الله تعالى عنه: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات كأمثال الجبال.